الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من صورة. زي ما اتفقنا في الحلقة الماضية، حلقة النهاردة كمان هتكون صورة لشخصية، وبعد كده هنبدأ نرجع مرة أخرى إن شاء الله للحالات والأماكن، صور حالات وصور أماكن. النهاردة الصورة بتاعتنا هي صورة لشخصية عظيمة، لكنها أيضا لم تأخذ الكثير من حقها. تعالوا نشوف الصورة ونرجع نتكلم عنها.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
محمد نجيب. محمد نجيب أول رئيس جمهورية في مصر. محمد نجيب إيه حكايته؟ ولد بالسودان، تلقى تعليمه بالكتاب. سبحان الله، تقريبا معظم أو كل الشخصيات اللي بنتناولها دي بداية تعليمها. صحيح ده كان جزء من التعليم زمان، أو ده كان المتاح في المرحلة دي زمان، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التعلم في الكتاتيب، وأهمية تعلم اللغة العربية تعلما سليما، وأهمية حفظ القرآن، وإزاي ده بيبقى له دور كبير في الشخصية بعد كده، وخاصة لما تكون الشخصية دي كمان عندها ملكات أخرى تستطيع أن تجمع بين الأمرين وتقدم نموذجا رائعا. حفظ القرآن الكريم كاملا، كان جريئا في الحق. أدي أول صفة هنطلع بيها من محمد نجيب، أنه كان جريء في الحق لدرجة أنه في السنة الثانية من الكلية، هو في الكلية مدرس اللغة الإنجليزية بتاعهم ملاهم أن مصر يحكمها البريطانيين، فاعترض، قال مصر لا تحكمها بريطانيا، مصر تحتلها بريطانيا، واتحكم عليه بالجلد يوميها. كان القرار يوميها أنه يتجلد، واتجلد بالفعل، لكنه لم يتنازل عن كلمة الحق، فقد كان جريئا في الحق. التحق بالكلية الحربية في مصر، بعد كده التحق بالكلية الحربية في مصر وتدرج في الجيش حتى وصل إلى مكان عليا فيه. لما قامت ثورة 19 كان شارك فيها، يعني اختار أنه يشارك في ثورة 19 رغم مخالفة ذلك للأوامر اللي كانت عنده، لكنه شارك في الثورة، وكان بيذهب لبيت سعد الزغلول هو ومجموعة من الضباط الصغار عشان يشاركوا ويجلسوا أمام هذا المنزل للمشاركة في الثورة، وكان بيسافر للقاهرة حتى يجلس على السلالم ومعه أعلام مصر. حصل على عدة شهادات وكان يجيد، تعالوا كأننا بنرجع تاني لعبد المنعم رياض في الحلقة الماضية، كان يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والعبرية. تخيلوا، شوفوا العلم، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان العلم جزء اساسي من تكوين الشخصية القيادية، فشوفوا الجمال بتاع محمد نجيب، كان يجيد اللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والعبرية، ورغم مسؤولياته الكثيرة فقد كان شغوفا بالعلم، كان شغوف بالعلم. في عام 1927 كان اول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، وبدأ الإعداد للدكتوراه. كان أول حد في الجيش يعمل ده. اشترك في حرب فلسطين 48، ورغم رتبته الكبيرة، شوف دايما القيادة هو القائد، عبد المنعم رياض مات وهو يقاتل، ده كمان رغم رتبته الكبيرة فقد كان على رأس صفوف قواته، وجرح فيها 3 مرات، اتجرح هناك في فلسطين 3 مرات، اشترك في 21 معركة وأصيب إصابات بالغة في بعضها. شوف الجمال، قائد يتقدم ويقود. وصل الترقي حتى أصبح قائدا لمدرسة الضباط العظام، ده اللي وصل له، وصل لمرحلة إن هو قائد مدرسة الضباط العظام. بعد 48، بعد أحداث 48 لما رجع مصر، كان يتحدث كثيرا لمن يثق بهم عن الفساد في مصر، وإزاي الفساد ده خطر علينا زي بالضبط ما في خطورة من إسرائيل وهي موجودة علينا، فكان بيتحدث كثيرا في هذا الأمر مع المحيطين به. في الفترات دي بدأ يتكون تنظيم الضباط الأحرار، وكانوا الضباط الأحرار كلهم شباب صغير ما يستطيعش أنه يجمع عدد كبير حواليه، فكان عندهم رغبة أنهم يختاروا شخصية لها مكانتها وليها وضعها في وسط الضباط، عشان لما يقولوا مين القائد بتاعنا يبقى سهل عليهم أنهم يجمعوا أكبر قدر من الضباط للاشتراك في هذه الحركة. سمعوا عن محمد نجيب وأفكار محمد نجيب، وكان هو معروف تماما، فعرضوا عليه أنه هو يقود هذه الحركة، ومحمد نجيب وافق على قيادة حركة الضباط الأحرار. ويؤكد كثير من المؤرخين أن لو لم يكن محمد نجيب قائدا لهذه الحركة ما نجحت هذه الحركة. ليه؟ نفس الفكر اللي فكروا فيها الضباط الأحرار، الفكر أن كان كل ما يكلموا حد يسألوا احنا معانا مين، وأي حد كده لما تيجي تدعو لأي عمل أول سؤال بيتسألك أنت معاك مين فيه، لما بتقول معاك أسماء كبيرة ولها حيثية ولها مكانتها ولها قوتها، بتجد سهلة على الناس إن هم يتجمعوا حول هذه الشخصية. فكان كل الضباط اللي موجودين دايما يسألوا إحنا معانا مين، أو مين اللي بيقود الحركة. فلما كان بيتقال إن هو محمد نجيب، ده كان بيمنح الضباط ثقة، وبالتالي قوية شوكة الضباط الأحرار. وطبعا محمد نجيب كسب بعض الانتخابات اللي كانت بتجرى في الجيش وكسبها، لكن الملك ألغى نتيجة هذه الانتخابات، وده كان بيؤكد شعبية محمد نجيب في وسط الجيش اللي هو موجود فيه. بعض الضباط بيتكلم بيقول كلام مهم جدا جدا، ان هو كان اختيار نجيب مهم جدا، وكان بيعتبر احد الضباط المرموقين، وكان قائد عظيم لعدة اسباب. وتعالوا نستكمل مع بعض برضو واحنا بنتكلم مع هذه الشخصيات عن صفات القادة، عشان اللي نفسه يكون قائد ونفسه ينجح في القيادة ونفسه يترك اثر في الحياة، او حتى لو اب ونفسه يترك اثر في ابنائه، او ام ونفسها تترك اثر في ابنائها، تعرف ازاي الناس بيقبلوا القائد وايه الصفات اللي بتجعله قائد. يقول ان هو كان اسباب ثلاثة: اخلاقياته الرفيعة، كان على خلق رفيع، والناس بالفعل بتستجيب بسهولة للقائد ذو الخلق الرفيع. لما الأب بيكون خلقه رفيع، الابن بيقتدي به ويتعلم منه ويحب ويرتبط به ويرتضي قيادته. وكذلك أصحاب العمل، لو واحد صاحب عمل وأخلاقياته رفيعة، الناس بيرتبطوا به وبيحبوه ومستطيعين يقدموا له أي شيء في سبيل أخلاقه الرفيعة دي. ويمكن أنا أذكر موقف قرأته في يوم من الأيام، موقفين عن شخصين. الموقف الأول، شخص كان وهو بيتكلم مع الناس بتوعه دايما بيتحدث عنهم ازاي احنا نتعامل مع بعض بخلق رفيع، ازاي نتحاور بخلق رفيع، ازاي لا نسفه من رأي حد، ازاي نحترم بعض كويس. فواحدة بتحكي بتقول ان هو في احد الاجتماعات، واحد ابدى رأي، كان رأي الحقيقة بتقول رأي غريب وشاذ وغير منطقي، فصاحب العمل سخر منه من هذا الرأي. وطبعا لما صاحب العمل سخر، كل المحيطين به سخروا منه، فبتقول ان هي نظرت نظرة الى صاحب العمل وكأنها تذكره بالمبادئ اللي هو وضحها والأخلاقيات اللي هو وضحها لهذا العمل. فلما نظرت له تذكر، فتوقف وطلب من هذا الرجل ان هو يسامحه لانه أخطأ في حقه، ولان هو بالغ في السخرية منه، او لانه اصلا سخر منه، وطلب من اللي موجودين ان هم يعتذروا له. السيدة دي تقول ان هذا الموقف رفع من قدره في عيني وفي عين كل من يعملون معه، أخلاقيات رفيعة. موقف آخر، أحد القادة برضو كان رئيس مجلس إدارة الشركة، كان قاعد في أحد الاجتماعات والناس بتتكلم عن واحد، فبدأوا باللفظ الدارج، هو مش موجود، فطبعا كل واحد بقى عايز يحتل مكانه وعايز يعمل حاجة، بدأوا زي بيقولوا يقطعوا فيها، فهو رد طيب عنه. هو ما كانش رئيس مجلس إدارة، هو كان شخص شغال ومهيأ للوصول لهذه المكان. فبعد ما خلصوا المكان، واحد راح له وقال له أنا عايز أتكلم معاك. فقال له إن هو سعيد به تماما. كان إيه سر سعادته؟ قال ان انا دلوقتي اصبحت مطمئن على نفسي عندما اغيب، لان زي ما دفعت عن هذا الشخص هتدافع عني ايضا عندما اغيب. هذا شخص يرتضي الناس قيادته. لما شخص قائد يكون لا يسخر من احد، لا يكذب على احد، يقدر كل احد، يحترم كل احد، يعامل الناس بخلق رفيع، ما عندوش ازمات اخلاقيه ولا تصرفات اخلاقيه سلبيه، الشخص ده بيستطيع ان هو ينال ثقه الناس المحيطين به ويكون قائد. فالخلق الرفيع يرفع إلى درجة القيادة. فالعامل الأول كان عند محمد نجيب، ولو عند أي حد تاني هيساعده على الوصول للقيادة أخلاقياته الرفيعة. إيه تاني؟ ثقافته الواسعة. ثقافته الواسعة، وده برضو نؤكد تاني على هذا الأمر، كلما زادت معرفتك، كلما زادت ثقافتك، كلما زاد اطلاعك، كلما زادت تجاربك، لأن الثقافة مش بتيجي بس من القراية، بتيجي من القراية، بتيجي من التعلم، بتيجي من التجارب، بتيجي من انك تسمع عن ناس كتير، انك تتكلم مع ناس كتير، انك تقرأ تاريخ ناس كتير، فبتصل للثقافة الواسعة. فالامر ده كان متوفر عند محمد نجيب، الراجل بيجيد اكثر من لغة، الراجل واخد اكثر من دراسة، وبالتالي كانت تتوفر فيها هذه الصفة اللي هي الثقافة الواسعة. فاذا اردت ان تقود فاجعل ثقافتك واسعة. الامر الاخير، شجعته في حرب فلسطين. ما الناس عايزة تشوف النموذج، قدم للناس. انت مش ممكن تقود بمجرد انك بتكلم الناس عن اعمال حلوة ويلا نعملها، لكن لو الناس شافوك بتعمل هذه الاعمال ورأوا منك شجاعة وجرأة في الحق واقدام في تنفيذه، هيسهل على الناس ان هم يقتدوا بيك ويسير وراءك. بالتالي الصفات الثلاثة دي كانت صفات قيادية، او ساعدت محمد نجيب انه يكون قائد، وفي نفس الوقت هي تساعد اي شخص انه يكون قائد، اللي هي الاخلاقيات الرفيعة، الثقافة الواسعة، الشجاعة في حرب فلسطين. طبعا بعد كده محمد نجيب اختلف مع قادة الثورة، كانت له بعض الرؤى، منها دور الجيش يبقى ايه في الحياة، حاجات كتير اختلف معاهم فيها. فالحقيقة هم ما عجبهمش رأيه، وبالتالي قرروا ان هم يشلوه من جميع مناصبه، ووضعوه رهن الإقامة الجبرية في المرج. وبعد كده في 28 أغسطس 84 توفي محمد نجيب. والحقيقة قبل ما يتوفى كتب كتاب عن حكم تاريخ عن حكمه لمصر، والغريب ان اخلاقياته الرفيعة استمرت معاه لاخر لحظة، لان بعد كل اللي اتعمل فيه دوت يذكر لمحمد نجيب انه لم يذكر احدا بسوء في كتابته لهذه المذكرات. اخلاقياته رفيعة، ده جزء من تكوينه، هو كرجل صاحب خلق رفيع لم يختلف احد في ذلك، في دماسة خلقه لم يختلف احد في ذلك، فاستمر على هذا الخلق الرفيع حتى وهو يكتب مذكراته، وحتى وهو يتحدث عمن اذوه وظلموه لم يكتب شيئا يؤذي احدا، لم يسيء لاحد على الاطلاق. ومات محمد نجيب بعدها 28 اغسطس 84. هو ده محمد نجيب، هو ده اللي احنا عايزين نعرف عن محمد نجيب، واللي احنا عايزين نستخلصه من محمد نجيب هو نفس ما كنا نتحدث عنه مع عبد المنعم رياض، ونفس ما نريد أن نصل إليه، إن إحنا نؤمن إن إحنا نمكن أن نقود، وإن إحنا مؤهلين للقيادة ومؤهلين لإعداد قادة، لكن من خلال عبد المنعم رياض ومن خلال محمد نجيب وصلنا لمجموعة من العناصر نعدها مع بعضها، إزاي نبقى قادة وإزاي نساعد من حولنا يكونوا قادة. وأنا أعتقد إنها نقاط مهمة جدا جدا، كلمنا عن الشجاعة، العلم الواسع، الأخلاقيات الرفيعة، التجربة، الفرصة، الثقة. ست عناصر لما توفرهم في نفسك تستطيع ان هي تصل لهذا الامر. واحنا هنضيف ليها حاجة كمان، وان كانت هي في جزء منها في الاخلاقيات الرفيعة، هي مهارات التواصل. مهارات التواصل محتاج تكون قائد او بتعد قائد، اكسبوا الست حاجات دول، لكن اكسبوا معهم حاجة مهمة جدا، مهارات التواصل. ازاي يستطيع التواصل مع الاخرين، ازاي يكتسب ثقة الاخرين، ازاي يكتسب اعجاب الاخرين، ازاي يكتسب محبة الاخرين. لو احنا تحلينا بهذه الصفات السبعة وعلمناها لغيرنا، ابنائنا، من نعلمهم من ندرس لهم، صدقوني هنقدر نعد قادة كتير جدا. انا اتمنى ان كل واحد فينا يشيل هم ان هو قائد، او يشيل هم ان هو يعد من حوله ناس يصلحوا للقيادة. وطبعا مش كلنا هنكون قادة، يعني احنا بنعد بعض القادة اللي يقودوا، وبعض الناس يستطيع ان هو يتعامل مع القائد، لكن طبعا لا نتصور ان كل الناس هيكونوا قادة، لكن نستطيع ان نعد بعض القادة، لان احنا نفتقد بالفعل للقادة. فياريت احنا يبقى لنا دور في ان احنا نجتهد ان احنا نكون قادة، او على الاقل نساهم بدور ولو بسيط في اعداد قائد، او في تشجيع قائد، او على الاقل حتى في ان ما نقدرش على ده ولا ده، تبحث عن قائد واتبع، لان ده جزء مهم جدا جدا في حياتنا. هي دي صورتنا النهاردة، صورة محمد نجيب. وزي ما بنقول دايما، شوفوا ايه الدروس اللي احنا ممكن نتعلمها منه غير اللي احنا قلناها، وازاي احنا كمان نكون قادة. واكتبوا لنا على صفحتنا على فيسبوك صورة مع اشرف شاهين، عشان نتقدم معا للامام. ان شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
الوقت قد تعني خيرا،
تعني خيرا،
والأخرى تتبعها حسرات.